الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام عما ورد في كتاب آية الله السيد محمد تقي الحكيم رحمه الله، وقد تقدمت بعض الكلمات على أن كل من المنهجين في سبل الاستنباط في القرنين الأخيرين وبالأخص القرن الأخير أصيب بشيء من الإفراط والتفريط، فراح الكثير ممن يرى نفسه على مسلكية المحدثين ليترك الكثير الكثير مما له الدخل في سبل الاستنباط مكتفيا بما وجده عن المتقدمين من الأعلام. وقلنا مع كل الأسف على أن القضايا والعلوم التي يقع فيها التقابل تصيب بهذه المشكلة، فراحت الكتب الأصولية تزداد يوما بعد يوم، وإن شاء الله في خاتمة بحث العقل لا في خاتمة البحوث سأتعرض لبعض التوسعة التي لا طائل فيها في المنهجية الأصولية مع ذكر أمثلة في المقام، سواء في ذلك أذكر بعض الكتب القديمة التي دونت في علم الأصول كالمعالم وككتب الأصول للعلامة الحلي ولغيرهما من الكتب التي كانت مدونة آنذاك، ويعتبر الطالب نفسه بقراءتها ومعرفتها أصبح متأهلا لحركة استنباط الأحكام الشرعية. لكن إذا جئنا اليوم لننظر إلى الكتب الأصولية المدونة، ننظر إلى الكتب التي أخذت في هذه الأيام الأخيرة تدون، 5 أجزاء، 6 أجزاء، 7 أجزاء ضخمة في مباحث الألفاظ، في مباحث الألفاظ 5 أجزاء، 6 أجزاء ضخمة في مباحث غير اللفظية، في حين أن الكتب القديمة كانت كتابا واحدا لا يكون جزءا من هذه الأجزاء. ومن تردد في كلماتي فليراجع المعالم وكتب الأصول للعلامة الحلي ولغيرهما من أكابر الأصوليين ليرى صدق ما أقول في إسهاب تجاوز الحدود في الآونة الأخيرة جعل الطالب لا يتمكن أبدا ولا يسعه الوقت أبدا أن يراجع كتابا ولا صوتا، كتابا ولا سنة. وهذا إن شاء الله ستكون له بعض المؤشرات بصفحاتها بأدلتها في ختام بحث حجية العقل. فيرجع مرة ثانية إلى كلمات السيد الحكيم رحمه الله، يقول السيد: والخلاف الذي وقع في الحقيقة إنما هو في قابلية العقل لإدراك الأحكام، عليكم السلام ورحمة الله، إدراك الأحكام الشرعية. هل العقل له المقدرة أن يدرك الأحكام الشرعية أو ليست له تلك المقدرة؟ ها هنا وقع النزاع بين الإخباريين وبين الأصوليين. إنما هو في قابلية العقل لإدراك الأحكام الشرعية من غير طريق النقل. إذا فقدنا النقل من كتاب وسنة، هل العقل له المقدرة أن يتوصل إلى الحكم الشرعي ويفهم ويجزم ويقطع بوجود حكم شرعي في المقام، إما لمعرفة الملاكات التامة العلمية من المصالح والمفاسد وما شاكل ذلك، أو ليست لعقل هذه أي مقدرة؟ أي أن الخلاف واقع في خصوص المستقلات العقلية لا غير. وقد تحصل إن شاء الله أخواني الآن صدر لقضايا والمراد من العقل، وسنأتي إلى المستقلات العقلية، وسنأتي إن شاء الله إلى المستقلات غير عقلية في المقام. وقد قسم مدركات العقل إلى مستقلة وغير مستقلة، وأراد بالمستقلة، ما المراد من المستقلات العقلية؟ قال: وأراد بالمستقلة ما تفرد العقل بإدراكه لها. في كل موطن تفرد العقل واستقل في إدراك تلك الأحكام تسمى بالمستقلات العقلية. ما تفرد العقل بإدراكه لها دون توسط بيان شرعي، ومثل له بإدراك العقل الحسن والقبح، هل للعقل مقدرة في موطن العقل العملي أن يدرك أن هذا الفعل مما ينبغي فعله ويمدح فاعله عليه ويثاب عليه، أو أن هذا الفعل مما ينبغي تركه ويذم فاعله عليه ويعاقب عليه مثلا إنسان محرما؟ ومثل له بإدراك العقل الحسن والقبح المستلب لإدراك الشارع لهما. هكذا ينبغي أن يكون، أن يستقل العقل بإدراك حسن وقبح يفهم من خلالهما أن حكم الشارع أيضا هكذا. كان يستقل العقل بقبح الظلم ويجزم جزما قطعيا بأن فعل الظلم قبيح وأن فاعله يعاقب عليه وأن العدل حسن وفعل العدل يثاب عليه الإنسان وفاعله يثاب عليه ويمدح على ذلك الفعل.
أبطد هنا الكثير من المطالب التي تبحثها هنا تصوريات لهذا البحث، وهو بحث حسن والقبح العقلي، جلت الأدلة الشرعية عليها بلا شك ولا ريب. العقل دل الشرع عليه، والظلم دل الشرع عليه، ورد الوديعة وحسن ردها وقبح الغدر والخيانة وما شاكل هذه الأمور. فكثير من المطالب التي كانت أو صارت في الآونة الأخيرة محلا للنزاع وصيرت وبينت وكأنها أسس لاختلاف إخباري أصولي في المقام، فليراجع كل واحد هذه المطالب من عدل وظلم ورد وديعة وصدق وكذب وهل المجرة، سيجدها جميعا واضحة لم يختلف فيها اثنان في القرون المتقدمة، لأنها من ضروريات الخلق والفضائل والرذائل ومن ضروريات العقل. سمها بالآراء المحمودة، سمها بأي سنة، اجعلها تحت لوادة علم الأخلاق، هي أمور واضحة لا شك ولا ريب فيها، لا أظنها تستدعي أن تكون مسماة بنزاع إخباري أصولي في المقام، وسنذكر ذلك في بحر واضحة لا شك ولا ريب فيها، لا أظنها تستدعي أن تكون مسماة بنزاع إخباري أصولي في المقام، وسنذكر ذلك في بحث مستقل عن الحسن والقبح العقليين. وفي مقابلها غير المستقلات، وهي التي يعتمد الإدراك فيها على بيان من قبل الشارع، مثل مذهبه كإدراكه أي العقل وجوب المقدمة عند الشارع عند اطلاع بعد اطلاعه على وجوبها، إذا أدرك العقل من باب الملازمة وجود شيء أدرك أيضا أن ما وجب تجب مقدماته أو تجب مقدمته. إن كانت المقدمات عقلية لا إشارة إليها من قبل الشارع، العقل كافٍ فيها ولم يتردد في ذلك اثنان، وما وجدنا مترددا يتردد في مثل هذه المواطن أو في مثل هذه المواطن. وإن كانت المقدمة شرعية احتجنا إلى دليل شرعي كالوضوء، كالوضوء مقدمة للدخول في الصلاة مثلا. بعد اطلاعه على وجودها أو إدراكه نهي الشارعي عن الضد، بحث الضد إن شاء الله نتطرق إليه بقدر ما، فالأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي ذلك، نهي عنها هنا. أما في المقدمة فلا ينبغي أن تطرح كبحث عقلي في المقام، ثم نفترضها محلا للنزاع وننازع فيها، وأنه ما هي مقالة الإخباريين فيها أو ما هي مقالة الأصوليين فيها. أما مسألة الضد فهي مختلف فيها سواء عند الإخباريين أو عند الأصوليين. إذا أمرنا بالصلاة مثلا، هل الأمر بالصلاة يكون نهيا عن ضدها الخاص لا العام؟ العام عقليا لم يختلف فيه اثنان. من أمر بالصلاة فقد نهي عن تركه، من أمر بالصلاة فقد نهي، من أمر بالصلاة فقد نهي عن تركه، هذا لم يختلف الإثم. إنما الخلاف إذا أمرنا بالصلاة هل نكون منهيين عن الأكل والشرب وما شاكل هذه الأمور في ظرف الأمر بالصلاة، أم لا؟ المأمور بالصلاة هل هو منهي في ظرف الامر بالصلاة عن اكل وشرب وكلام ونوم وسفر وهل المجرة حتى تكون هذه الاعمال لورود النهي عليها محرمة او لا تكون. هاهنا نزاع لم يختص بإخباري او اصولي. والكثير قال بان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن وده فتعنيه بعنوان كونه اخباريا او اصوليا لا له وجه في المقام. ثم يقول الصيب رحمه الله: والظاهر ان ما يدركه العقل من اللوازم على اختلافها من بينة بالمعنى الاخص او الاعم او غير بينة اذا كانت لازمة لدليل لفظي. هذه الملازمات هل هي من اللوازم اللفظية او هي من اللوازم العقلية؟ ما هو تلازمها هنا؟ لازم بين بلفظ، لازم عقلي في المقام. ما هي هذه اللوازم؟ اي ان ما لا يستقل العقل به من المدركات لا موضع لخلاف فيه. اذا استقل العقل بالتلازم فلا محل للخلاف في ذلك، اي لدى العلماء لا موضع لخلاف فيه لدى علماء الاسلام. اذا كان بينا ماذا حكمه؟ ولا خلاف في ذلك بين الاعلام ابدا. واذا لم يكن بينا فله حكمه، والقضايا في باب اللوازم البينه وغير البينه معروفه لا ربط لها حتى بالظاهر لمساله اخباريه او اصوليه. ولذا يقول: انما لا يستقل العقل به من المدركات لا موضع للخلاف فيه لدى علماء الاسلام، لا من حيث قابلية الادراك العقلي ولا من حيث حجية مدركاته. هذه امور ما وجدنا خلافا لدى علماء الاسلام فيها حتى تكون لدى علماء الشيعة فيها خلاف. واذا كانت هناك خلافات، اذا ها هنا لا معنى لطرح مسألة وتعنيها بعنوان اخبارية اصولية. واذا كان هناك خلافات فانما هي، اين هي الخلافات اذن؟ الحسن والقبح العقليان الذاتيان هل فيهما خلاف اخباري اصولي؟ كلا. ان كان هناك خلاف فبين المسلمين او بين كافة البشرية والاشاعرة. ان كان هناك خلاف بينهم وبين الاشاعرة المنكرين للحسن والقبح الذين يقولون انه لا بد وان ترد هذه الامور من قبل الشارع المقدس، على كل لا نريد ان نتوسع في ذلك. واذا كان هناك خلافات فانما هي في تشخيص صغريات القاعده. وين الخلاف؟ اين هو الخلاف؟ في تشخيص صغريات القاعده. الصغريات اخواني في صوره تفسيرين ارجو توجهه حتى لا يقع خلق. كبرويا عرفنا كبرويته، حسن وقبح عقليان او ليس بعقليين، خلاف بين كافة العقلاء والاشاعرة في المقام. مكملا الخلاف الثاني الذي يمكن ان يطرح وقد يسمى صغرويا ايضا في المقام: العقل والظلم. ربنا يسميهم الصغريات في باب الحسن والقبح، العدل والظلم. والعدل والظلم ما شاهدنا خلافا ابدا بين احد في ذلك. الصدق والكذب، الامانه والخيانه مثلا وهل المجره. هذه ربما تسمى في بعض الاحيان بصغريات باب الحسن والقبح عقليين. هذه اكثرها اخواني ما شاهدنا نزاعا اخباريا اصوليا فيها ابدا. اي اخباري واي اصولي ينازع في حسن العدل وقبح الظلم. وسياتي ان شاء الله ان وقع نزاع في مثل الصدق والكذب فلا يختص باخباري اصولي كما سياتي. سياتي من السيد نفسه على ان هذه المواطن اللي سنتكلم عنها وقد تسمى بالصغريات، سيأتي أن هذه المواطن جميعا إدراك العقل لها بنحو العلمية التامة أو بنحو المقتضي، فهنا فقط خلاف نبقى الجزائر، إدراك العقل لهذه الصغريات كالعدل والظلم والخطئ والكذب، هل بنحو العلة التامة يكون الإدراك أو يكون بنحو المقتضي؟ وواضح الفرق لدى الإخوان والفضلاء جميعا على أن العلة التامة تستوجب المعلولة ومحال تخلف المعلولة عن علته التامة. فإذا تحقق وجود النار كمقتضي وتحقق شرطها وهو قربها من الحطب وارتفع مانعها وهو بلل الحطب، لا بد وان تكون النار محرقة للحطب حسب القواعد. لماذا نخرج الان الى تفاصيل يا نار كوني بردا؟ يصل ان نحن نتكلم بمقتضيات الطبيعة لا بإرادات إلهية أو أمور وهيمنات أخرى، لا نريد أن نخرج إلى هذا. ضربنا مثال إخواني ولا مشاحة في الأمثلة. وربما يكون الشيء بنحو مقتضي، كيف يكون بنحو مقتضي؟ نار متحققة، نار متحققة بحسب ذاتها تقتضي الإحراق للحطب، نار يحصل المانع والمزاحم، أي ما لم تأتي علة أخرى أقوى من علية النار فتزاحم بأمنتها النار فتمنع النار من الإحراق. فالمراد من المانع علة أخرى وجودية متحققة تكون سببا أقوى، علة أقوى تمنع علة. فنأتي مرة ثانية لكم، اتفق الجميع بلا استثناء، لا خلاف إخبارية ولا أصولية في المقام في حسن العدل وأنه علة تامة، وفي قبح الظلم وأنه علة تامة. أي مصداق يكون من مصادق العدل ففعله حسن، وأي مصداق يكون من مصادق الظلم ففعله قبيح وأصحابه يستحق الندم عليه. من الخلاف في الصدق والكذب، هل هما علة تامة أو بنحو المقتضي؟ الأكثر يقولون أنهما بنحو المقتضي. ما المراد من المقتضي؟ وأي قبح أشد من الكذب؟ وأي حسن أهم من الصدق؟ حتى ورد في الروايات الشريفة على أن المؤمن أي الشيعية قد يرتكب ذنبا لكنه لا يكذب، والكاذب ليس بشيعي، فكيف يكون بنحو المقتضي؟ المراد من المقتضي إخواننا أن الصدق ربما لجهة وعارض يصبح غير ممدوح. مؤمن كأبي ذر رضوان الله تعالى عليه اختفى في البيت من سلطة جبارة غاشمة مجرمة. هل أن أقول أنا صادق مؤمن فإذا سألني جلاوزة الحكومة أنه عندك أو ليس بعيد هو موجود عندك أقول بل أنا صادق وأنا مؤمن لا أكذب؟ هذا حسن؟ فيقول قائل أنه حسن. فإذا هنا أرجو التوجه، طيب إن الصدق له اقتضاء الحسن ما لم يزاحمه مزاحم، وها هنا قد لا يكون الصدق حسنا. وكذبة قد يعارضها ما يعارضها، قد يكذب الإنسان لدفع شر عن مؤمن، قد يكذب الإنسان لإنقاذ حياة مؤمن، قد يكذب الإنسان لإصلاح ذات بين وهل المجرة. هذه الأمثلة أردت أن أتكلم بها قبل أن نصل إليها على أن مصادق الحسن والحب ربما تكون بنحو العلة التامة وربما تكون بنحو المقتضي، والمقتضي علة ما لم يزاحمه مزاحم أخر كتاب.
إذا أرجو توجه،
هذا قد يسمى به البحث الصغروي، يعني ما هي مصادقه الحسن والقبح قد تسمى ببحوث صغروية من الصغراويات العدل والظن من الصغراويات كذا وكذا. أرجو توجه، أيضا من الصغراويات في المقام، ما هي مصادق العدل؟ ما هي؟ بأي فعل يتحقق العدل بعبارة ثانية؟ في هذا خلاف شاسع بين أبناء البشر. الشيوعيون يرون تحقيق العدالة بكيفية، والعلمانيون يرون تحقيق العدالة بكيفية أخرى، والموحدون على اختلاف، وأهل المذاهب على اختلاف طرقهم. المسلم يرى تحقيق العدالة بكيفية، والنصراني يرى تحقيق العدالة بكيفية، واليهودي يرى تحقيق العدالة بكيفية، وكذلك بقية الأمم. ها هنا أيضا قد يقع نزاع عظيم بين المجتمعات البشرية طبقا لحضاراتهم وطبقا لتربيتهم دينية أو غير دينية. وإذا كان هناك خلافات فإنما هي في تشخيص صغريات القاعدة، والخلاف بعد هذا إنما هو في خصوص المستقلات العقلية، أو قل في خصوص مسألة التحسين والتطبيق العقليين. والأمثلة التي أوردوها والكلام الخير الحسن لا ننسى إخواني، والأمثلة التي أوردوها كوجوب قضاء الدين ورد، هل يجب على الإنسان أن يرد الدين ما هو حسن إلا؟ لا شك ولا ريب أنه حسن، والشارع دل أيضا على ذلك. فلا يكون الحكم لو افترضناه محلا للخلاف إخباريا أصوليا. الأدلة الشرعية في مثل هذه المواطن كثيرة في الصدق وفي الكذب وفي رد الوديعة وفي حرمة الغدر والخيانة وهل النجاح كوجوب قضاء الدين ورد الوديعة والعدل والإنصاف وحسن الصدق النافع وقبح المؤمن وحرمته، بل وحرمة الكذب مع عدم الضرورة وحسن الإحسان واستحبابه، إنما هي صغريات هذه القاعدة. كل هذه صغريات هذه القاعدة، يعني عناوينها هي من صغريات القاعدة، ومصادقها أيضا من صغريات هذه القاعدة. ثم يأتي الخلاف بين الحسن والقبح العقليين، فيقول يطلق الحسن والقبح على ثلاثة معانٍ. الحسن والقبح، هذه الكلمة الحسن والقبح يطلق على ثلاثة معانٍ، اثنان منها متفق عليه بين كافة البشرية، لم يتنازع في ذلك اثنين، وواحد هو محل الخلاف الذي سيتطرق اليه السيد. اثنان منها موضع اتفاق الكلاميين والفلاسفة من المسلمين في امكان ادراك العقل لها. هل يدركها العقل؟ قال اثنان منها اتفق كلمات العقلاء على ان العقل يدركها، ولا يتردد احد في كونه من ادراكات العقل، انما الخلاف في الثالث الذي ياتي بيانه. اثنان منها محل اتفاق وواحد منها موضع الخلاف،
نريد أن نرى أين محل الاتفاق بين كافة البشرية إلا الأشاعرة لعلهم يناقشون ولعلهم لا يناقشون في مثل هذه المواطن أيضا. فأحد موارد الاتفاق هو الحسن بمعنى الملازمة للطرف، أو الحسن بمعنى الملازمة بمعنى الملائمة للطبع، والقبح بمعنى عدمها. ما لا يلائم الطبع يراه الإنسان قبيحا. أكلة واحدة تلائم زيد فيراها حسنة، ولا تلائم مزاجه عمرو فيراها سيئة أو قبيحة. عند قوم اعتادوا على طريقة من الأكل يرون هذا النوع من الأكل حسنا، ربما لنا لا يكون حسنا، ولعلنا جربنا بعض المأكولات مثلا في الشام من باب الفرض والتقليد في حسنة عند الشاميين ليست حسنة عند الإيرانيين أو عند العراقيين، نستلقوها لأنهم ما تربوا عليه. كون بعض الأشياء حسن عند شخص دون شخص، هذا مما لا شك ولا خلاف فيه، ما كان ملائما للطبع ما أكلا ربما يكون حسنا عند زيد ولا يلائم طبع عمرو. والمنظر أيضا كذلك، أيضا كذلك منظر عند زيد من أحسن وأجمل المناظر، وعند خالد يمر عليه مرورا شران، ومجلس عند إنسان من أحسن المجالس، وعند آخر لا يراه مجلسا حسنا لأنه ينظر إليه بذوقياته وبمعتقداته فلا يراه حسنا. ولذا يكون السيء هو الحسن، هو الحسن بمعنى الملائمة للطبع والقبح بمعنى عدمها. فيقال هذا المنظر حسن جميل، وذلك المنظر قبيح. يصير لما يصير هذا ومحل اتفاق على ان الاذواق تختلف، الاذواق تختلف، او هذا الصوت حسن، صوت واحد انسان خطيبا كان متكلما عاديا كان، ولا نريد ان نتجاوز هذا الحدود، ربما يكون حسنا عند سامعه. عند زيد هذا الصوت يعتبر من الأصوات الحسنة، وعند عمرو لا يراه صوتا حسنا، أو هذا صوت حسن وذاك قبيح، ويريدون بذلك أنه ملائمة للطبع أو غير ملائمة للطبع. هذا أمر بشري لم يختلف فيه إثنان، أما الأشياء تختلف باختلاف المذاق والطبع، فرب حسن عند زيد قبيح عند عمرو. إذن هذا خارج عن محل النزاع. ثانيا، الحسن بمعنى الكمال يسمى الملائم للطبع والمخالفة للطبع. الثاني مما اتفقت عليه الآراء جميعا ولم يختلف فيه الإثنان، الحسن بمعنى الكمال والقبح بمعنى عدم الكمال. فمثلا يقال العلم حسن، يعني شنو الكمال؟ العلم حسن يوصف بالحسن ولا يوصف؟ يوصف العلم بالحسن، والجهل بالقبح. والجهل قبيح، يعني ان العلم فيه كمال للنفس، والجهل فيه قبح وخطوط للنفس. هذا ايضا اخواني مما لا خلاف فيه. فالحسن والقبح بالمعنى الاول والحسن والقبح بالمعنى الثاني ليس محلا لنزاع ابدا، لا اخباري ولا رسولي ولا غيره. الثالث هو محل الكلام والنزاع، وموضع الخلاف هو المعنى الثالث، وهو قول الحسن بمعنى الحسن من محل الخلاف، قول الحسن بمعنى إدراكي أن هذا الشيء أو ذاك مما ينبغي
أن يفعل، بحيث لو أقدم عليه الفاعل لكان موضع مدح العقلاء. هذا الفعل عدل، لو أقدم عليه فاعله لكان ممدوحا من قبل العقلاء. بما هم عقلاء، بما قيده بما هم عقلاء، لأنهم الحمد لله رب العالمين البشرية كلها تدعي العقل إلا المجاني، لكن أن نحن من العقل الذي يستدعيه البشرية. فإذا بما هم عقلاء يعني بدون أن يصابوا بأوهام وحجب و الدنيا، بما هم عقلاء. والقبح بخلافه الفعل الذي يذم فاعله عليه كالذل يعتبر قبيحا، أن يدرك العقل قبحه. والإدراك بالمعنى الثاني الثالث عفوا وهو محل الخلاف، هو الذي يسمى على ألسنة الفلاسفة بالعقل العملي، يسمى على ألسنة الفلاسفة، يسمى بمن؟ بالعقل العملي. لما يسمى بالعقل العملي إخواني؟ لأنه كل من أموره عقل، لكن أمر ندركه نريد معرفته لأخذ الإرفان لمعرفة التوحيد والنبوة. نحن لا نريد أن نعرف الله لعمل لم تترتب على توحيد أعمال بلا شك ولا ريب، لكن يسمى ما يدرك لنفسه كما سيأتي تعريفه عقلا نظريا، وما يدرك ليعمل يسمى عقلا، كلها إدراكات، كلها إدراكات. العقل النظري إدراك عقلي، والعقل العملي إدراك عقلي، لكن ما لم يدرك ليعمل، كلامنا فيما يدرك ليعمل. بل والإدراك بالمعنى الثالث هو الذي يسمى على ألسنة الفلاسفة بالعقل العملي، ويقابله العقل النظري. العقل النظري مثل من؟ شكرا من كل أعظم من الجزء والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والكثير من الأمور في التوحيد والنبوة وفي الإمامة هي من العقل النظري. فهما يعني العقل النظري والعقل العملي من حيث الإدراك متحدان، من حيث الإدراك كل منهما إدراك عقلي، لكن إدراك للشيء بما هو وإدراك للشيء بما ينبغي أن يفعل أو يترك، فهما من حيث الإدراك متحدان، إلا أنهما يختلفان بلحاظ متعلقهما، يعني صار الإدراك يتعلق بشيء ينبغي أن يفعل أو يترك يسمى بعقل عملي، وصار الإدراك يتعلق بشيء لا يرتبط بالفعل والعمل كما قلنا في النقيضين وكما قلنا في كثير من مسائل التوحيد والمعرفة، إلا أنهما يختلفان بلحاظ متعلق إدراكهما. فإن كان متعلق الإدراك مما ينبغي أن يعلم سمي بالعقل النظري، وإن كان مما ينبغي أن يعمل سمي بالعقل العملي. ورأى الأشاعرة أنه ليس للفعل بنفسه حسن ولا قبح باقيان، بل ما أذن لنا الشارع فيه حسن وما منعنا منه قبيح، هكذا ينسب إلى بنفسه حسن ولا قبح باقيان، بل ما أذن لنا الشارع فيه حسن وما منعنا منه قبيح، هكذا ينسب إلى الأشاعرة، ولسنا بصدد بحث عن الأشاعرة. ثم يعود السيد ويتكلم عن مناشئ هذا الحسن والقبح، عرفنا الآن أن الثالثة هو محل بحثي وشنو له؟ الحسن والقبح العقليان الذاتيان. الثالث وهو العقل العمل محل البحث. يقول إذا كان هذا محلا للبحث يجب أن ننظر أن الأفعال على ثلاثة أنحاء. الآن جاء السيد يقسم الأفعال إلى ثلاثة أنحاء: علية تامة للفعل أو الترك، علية تامة للفعل كالعدل أو الترك كالظلم، اقتضاء لا رزق، واقتضاء لا علية تامة مثل الخط والكذب. والكثير من الأمور بما هي خالية عن كل من الطرفين. الآن أنا جالس هنا، إذا قمت أو جلست على حد سواء قيامي بما هو قيام لا يوسم بحسن ولا قبح، لكن قد يوسم بحسن إذا قمت لعبد مؤمن وكلمة، وقد يجب إذا كان إذا قمت بين يدي ولي من أولياء الله، وقد يكون قيامي قبيحا لطاغوت ومجرم تبجيلا وتكريما له وتشجيعا له على جرائمه. أيضا عرفنا الآن، أقرأ على نفس السرعة شوية. ثم يعود السيد ويتكلم عن مناشئ هذا الحسن والقبح فيقول: أولها ما هو منشأ هذا الحسن المحسن ونقبح؟ كيف نحسن ونقبح؟ بنحو العلة التامة، بنحو المقصد، أو بأي نحو؟ أولها ما كان علة تامة في التأثير، ويسمى الحسن علة تامة، الرتب علة تامة في التأثير فعلا أو تركا بلا خلاف فرق في ذلك. ويسمى الحسن والقبح فيه بالذاتين مثل العدل علة تامة للفعل. المن فإن العدل بما هو عدل لا يكون إلا حسنا، العدل بما هو عدل عند التوجهان لا يكون إلا حسنا، لكن الصدق بما هو صدق من الذنوب لا يكون إلا حسنا، لأن صدقا قد يؤدي إلى تقي مؤمنا. ولذا يقول: فإن العدل بما هو عدل لا يكون إلا حسنا، وكذا الظلم بما هو ظلم لا يكون إلا قبيحا. لا يمكن يكون ظلم قبح، لا يصفان بهذين الوصفين الحسن او القبح، وكذلك مصادقهما الفعل الخارجي ايضا لا يمكن ان يكون مصداقا للعدل ولا يوصف بالحسن، او مصداقا للظلم ولا يوصف بالقبح ولا بالحسن. خاطر نشتبه. ثانيا ما فيه اقتضاء، ثانيها ما فيه اقتضاء لا تعلية ثانية مجللة، ثانيها ما فيه اقتضاء التأثير. في معنى ما فيه اقتضاء التأثير يفسرها السيد لنا: أي لو خلي وطبعه، أي لو خلي وطبعه، لو خلي الصدق بما هو صدق لكان حسنا، لولا المعارض والمجاهم الصدق حسن، لكن قد يتعارض فيكون صدقا تترتب عليه إهدار نفوس مؤمنة. فما فيه اقتضاء التأثير أن لو خلي وطبعه لكان مؤثرا، ومثاله الصدق والكذب، فالصدق بما هو صدق فيه اقتضاء التأثير في إدراك العقل، لأنه مما ينبغي أن يفعل ويمدحون فاعله عليه بخلاف الكذب. لكن هذا التأثير لا يتم عادة مع وجود المزاحم له، مع وجود المزاحم له يمنع من تأثيره، فهو له اقتضاء كالنار التي لها اقتضاء الإحراق، ما لم يحصل مزاحمها فيمنعها كالرطوبة من الإحراق، بخلاف الكلب بل لا، مع وجود مزاحم له يمنع من تأثيره، كأن يكون في الصدق ما يوجب قتل نفس مخترمة، أو انتهاك عرض، أو تصديق ظالم على مؤمن، فمثل هذا الصدق لا يكون حسنا. وكذا في مسألة الكذب، واحد مثل الكذب قبيح لكن قد يكون حسنا، إذا كان سببا لحفظ دم مؤلم من يد سلطة جائرة. فإذن عرفنا الآن اثنين، من فيه عليتان ومن فيه اقتضاء. وبعض الأفعال بمن هي خالية من كل من الوصفين، لا توصف بحسن ولا توصف بقبح، لا بنحو العلية التامة ولا بنحو اقتضاء. ثالثها ما ليس فيه اقتضاء ولا علية، فهو فاقد للتأثير لا الكلي ونفسه، قيام وجلوس لا يوصف بحسن ولا قبح، لا بنحو علة تامة ولا بنحو مقتضي، لكنه يتقبل العناوين الأخرى كالحسن، يتقبل الحسن لكن لا لنفسه، ويتقبل القبح أيضا لكن لا لنفسه، لكنه يتقبل العناوين الأخرى كالحسن أو القبح. إذن نظير المباحات الشرعية، المباحات الشرعية من هذا القبيل، نظير المباحات الشرعية كشرب الماء، كشرب الماء، شرب الماء بما هو من المباحات قد يكون واجبا وقد يكون محرما، كشرب الماء لإنقاذ حياة، إذا لم يشرب الماء يموت، يجب عليه أن يشرب الماء أو لا؟ يجب عليه أن يشرب الماء. كشرب الماء لإنقاذ حياة أو إهلاكها هو ممنوع بعد عملية خائن إلى ساعات معينة أن يشرب الماء، وقد حذره الطبيب أنه إذا شرب الماء يموت، يكون محرما عليه أو لا يكون؟ يكون محرما. لكن كشرب الماء لإنقاذ حياة أو إهلاكها كما لو كان ممنوعا عن شربه، وسلام السيد لا تتنال الماء. وعلى هذا فمعنى كون الحسن أو القبح ذاتيا كونه في نفسه كذلك عليه السلام، لا من جهة الاندراج تحت عنوان آخر. إذا قلنا الحسن والقبح الذاتيان في مواطن العقل العملي، لا نريد الثالثة وهي التي وهي الأفعال التي بحسب ذاتها ليست موصوفة لا بحسن ولا بقبح كالقيام والجلوس وكشرب الماء. فإذن كلامنا عن الأولين، يعني عن العدل والظلم بنحو العلية التامة، وعن الصدق والكذب بنحو مقتضي. وبهذا العرض، بهذا العرض للأفعال التي قسمناها إلى ثلاثة أقسام، وبهذا العرض فيما أعتقد يتضح الجواب عن استدلالهم هذا بأنه لو كان الحسن والقبح من الصفات الذاتية. أرجو التوجه، يقول الشيخ سيد في المقام أن الثالث فهو خارج عن محل البحث لأنه تابع لعناوينه الطارئة عليه. أما الثاني أيضا لا يمكن أن نطلق العبارة بالنسبة إلى الثاني، لا يمكن أن نطلق العبارة بالنسبة إلى الثاني، يعني ما كان فيه الاقتضاء، لأن ما يكون فيه الاقتضاء قد لا يحصل شرطه أو قد يحصل مانعه، وما لا يكون علة تامة في المقام لا يمكن أن نجزم بثبوت الحكم الشرعي له إلا بعد ارتفاع مانعه الذي تطلق فيه العبارة، ويقال الحسن والقبح العقليان الذاتيان ما كان الأمر فيهما بنحو العلية تامة. ها هنا ينبغي أن ننظر أين محل النزاع، وهل وقع نزاع فيما كان علة تامة أو ما وقع نزاع فيما كان علة تامة؟ أما في الثاني فلو وقع فيه النزاع فللنزاع فيه مجال آخر. ولذا يقول السيد وبهذا العرض فيما اعتقد يتضح الجواب عن استدلالهم هذا بانه لو كان الحسن والقبح من الصفات الذاتية بنحو العلية التامة لكان ذلك مضطردا، لو كان بنحو العلية التامة يكون مضطردا، يعني في كل موطن من باب الحسن والقبح الذاتيين كانت العلة تامة يكون مضطربا أو لا يكون كالعدل فجميع مصادقه حسنة وكالولي فجميع مصادقه قبيحة. فلا أظن من زمن الغيبة إلى يومنا هذا في مثل هذا المخبار الذي هو بروح العلية التامة نجد نزاعا إخباريا أصوليا في المقام، ومن شاهد الإخباريا كلام في مثل هذه المواطن فليأتي به. وأما ما ذكرناه من التقسيم فلا يبقى له موضوع، وأما على ما ذكرناه من التقسيم فلا يبقى له موضوع. والذي يبدو من التقسيم الذي ذكرناه في مثل هذا الموطن ورضيح العلية الثانية هذا يقين من محل اتفاق، الثالث خارج عن محل باحتمال متابع لعوارضه، الثاني يمكن ان يقع في النقاش، هذا يراه بكيفية وذاك يراه، يعني هذا يراه تمت عليته وارتفع مانعه وذاك لا يراه، ولا يمكن ان يحكم على احد في مثل هذه المواطن. فلا يبقى له موضوع، والذي يبدو ان المستدل جاء المستدل الذي اطلق العبارة فقال الحسن والقبح العقليان الذاتيان مكللا لا ينبغي ان يكون ويقع فيهما نزاع، كانه نظر فقط الى المصادق التي هي بنحو العلية التامة، ولم ينظر الى ان الكثير من هذه المصادق اي مما هو داخل في باب الحسن والقبح العقليين ليس بنحو العلة التامة، واذا لم يكن بنحو العلة التامة فوقوع النزاع فيه له مجال. اقرا عبارة والذي يبدو ان المستدل ينقوي في اعماقه او المستدل على ان الحسن والقبح العقليين لا يمكن التخلف فيهما ويجب القول بهما، انما ينقوي في اعماقه على الايمان بالحسن والقبح العقليين. عبارة اطلقت الحسن والقبح العقليين بدون ان تميز مواطن البحث على انها في مواطن العلية التامة او في مواطن الاقتضاء، وان لم يتنبه لذلك تفصيلا ثم يقول وان لم يتنبه اطلقت عبارات يطلقها لم يتنبه اليها تفصيلا على ان مواطن النزاع اين هي، في مواطن العلية التامة او في مواطن الاقتضاء. ثم يقول السيد في صفحة 277 السطر الرابع إن العقل وإن كانت له وظيفة الإدراك إلا أن إدراكه محدود، إن العقل وإن كانت له وظيفة الإدراك إلا أن إدراكه محدود بحدود خاصة لا تتجاوز الكليات من ناحية. يقول أولا الحسن والقبح العقليان يجب أن نلتفت ولا نطلق العبارات بدون تمييز مواطنها، الحسن والقبح العقليان أي محل الاتفاق في الكليات، يعني أن هناك فعلا حسنا وأن هناك فعلا قبيحا، وأن العقل يدرك خلافا للأشاعرة من أن هناك حسنا وقبحا للأفعال بتبعها توصف الأفعال بالحسن والقبح، لكن أين هي المصادق؟ أين هي المصادق؟ إن كانت المصادق كالعدل والظلم فهذه محل اتفاق بين الإخباريين والأصوليين في كونها مما لا شك ولا ريب فيها عقلا وقل كتابا وسنة، وقل كتابا وسنة، أسس الإسلام على هذا، الإسلام مبني على العدل والاتحاد من الظلم، وأي إنسان مسلم عرف من الشريعة حرفين يتردد في مثل هذه المواطن شرعا وعقلا. أقول العبارة وإن كانت له إلا أن إدراكه محدود بحدود خاصة لا تتجاوز كليات من ناحية، فإذن إدراكه في الأصل الكلي وهو هناك حصن وقبح ذاتيا ولا تعنى كثيرا. إدراكات العقل لا تعنى كثيرا بمجالات التطبيق. أي مجالات التطبيق؟ ما هي مصاديق الحصن والقبح؟ هذه مجالات التطبيق، منها العدل والظلم، ومنها الصدق والكذب. بعد أي مجالات التطبيق أيضا يجري النزاع، هذا من مصاديق العدل أم لا، وهذا من مصاديق الظلم أم لا. أما ما كان من مصاديق العدل فهو حصن بلا شك ولا ريب، وأما ما كان من مصاديق الظلم فهو قبيح بلا شك ولا ريب. ولا تعنى الإدراكات العقلية كثيرا بمجالات التطبيق والقضايا الجزئية من ناحية أخرى. وفي البشر من بعد ما جاء ليسلم السيد رحمة الله عليه الكبريات والكليات في مواطن الحسن والقبح ويتردد في الصغريات، جاء ليتردد مرة ثانية. وفي البشر قوى أخرى، وفي البشر قوى أخرى كالحواس والغرائز وغيرها مسؤولة عن ذلك. وهذه القوى قربة لكثير من الأخطاء وكثير من التصرفات لا منطقية. وهذه القوى قربة لكثير من الأخطاء وكثير من تصرفاتها لا منطقية. فإذا جاء مرة ثانية ليتردد في تشخيص الكثير من الصغريات في المقام. ومن هنا نرى، والكلام السيد الحكيم، ومن هنا نرى كثرة الأخطاء في مجالات التطبيق لبعض المدركات العقلية. تضع السيد ليتردد في المصادق التي هي بنحو الاختلاء، تجاوز مصادق الاختلاء ليأتي إلى مصادق ما كانت من الاثنين، إلى مصادق ما كان من الكليات بنحو العلمية التامة، وهو العدل، وهو العدل والظلم. المصداق الذي لم ينازع فيه الاثنين هو العدل والظلم، لكن جاء السيد منازعة في صغرياته في مصادقه الفعلية. فالعدالة مثلا مما تطابق على حصن العقلاء، وأقاموا عليها دساتيرهم وشرائعهم، لكنك لو حاولت التعرف عليها في مجالات التطبيق لرأيت التفاوت الكبير بينهم. الشيوعية مثلا ترى أن العدالة لا تتحقق إلا إذا ألغيت الملكية الفردية إلغاء تاما، بينما ترى دعاة الحرية الاقتصادية فسحوا المجال للفرد، وكل يدعي تحقيق العدالة. كل ذلك للنظرة التجزئية للإنسان، وبالطبع لا يمكن أن يضمن العدالة غير خالة الإنسان. آخر عبارة تجدون، وبالطبع لا يمكن أن يضمن العدالة غير خالق الإنسان. فإذا صارت مواطن تشريف العدالة نحن نحتاج إليها إلى إرشاد ديني في مصادقها وفي تشريف صغرياتها، فإذا لا أظن أن مثل هذه البحوث تستوجب أن تمزق الطائفة بعناوين مختلفة. وسنأتي إن شاء الله، تجاوزنا الإجماع وسمعتم الكثير من الكلمات في الإجماع، وأكمل بحثه في تتبعه إلى الإخوان حتى ينظروا إلى أن عنوان الإجماع كان عنوانا من بعد. لما جئنا إلى النظرة الدقيقة وتتبعنا كلمات الأعلام في الإجماع خرجنا منه بكيفية أخرى. وهكذا إن شاء الله سنجد البحث في مسألة العقل ومواطن النزاع في المقام. أقرأ على وجه السرعة قبل أن يخلص، ثم ننتقل إن شاء الله إلى كلمات علم من الأعلام أيضا، وهو الشيخ محمد رضا المغفر، وهو من الكتب التدريسية في الحوزوي. بل فالأحكام كما تقول العدلية تابعة للمصالح والمفاسد، والعقول لو أدركتها لأقرتها. نحن لا نتردد كعدلية
والمراد من العدل الإمامية والمعتزلة. فالأحكام كما تقول العبدية شيعة إمامية كانوا أو معتزلة تابعة لمن الأحكام للمصالح والمفاسد على خلاف ما يعتقده أو قال به الأشاعرة. والعقول لو أدركتها لو أدركت العقول الحسن والقبح الذي على طبقه شرحت التكاليف، ما أوجب الله الصلاه إلا بمصلحة وما حرم الخمر إلا لمفسدة، لو أدركنا ونحن بعقولنا ذلك لما ترددنا في موطن من المواطن. لو أدركها العقل والعقول لو أدركتها لأقرتها، لكن قصورها عن ذلك الإدراك وتقفلها على ما لا تحسن القول فيه هو الذي أوقع بعض أربابها في كثير من المفارقات فإذا أخي المسألة إخواني أرجو التوجه، وهو قول الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، وأن ما كان فيه مصلحة هو حسن وما كان فيه مفسدة هو قبيح، لم يختلف فيه اثنان فضلا عن أن يكون اختلافا إخباريا أو أصوليا في المقام، وإنما الخلاف في تشخيص المصادر ومواطنها. وهذا التردد حاصل عند كثير من أعلام الأصوليين فضلا عن الإخباريين في المقام. وها نحن الآن لحد الآن ما ذكرنا كلمة لعالم إخباريا في المقام. هذه الكلمات كما بدأنا في الإجماع بذكر كلمات أصوليين أولا ثم انتقلنا إلى كلمات إخباريين، لحد الآن في مواطن العقل ما ذكرت كلمة تعود إلى الإخباريين، وإنني تقدمت كلمات أصوليين حتى يتوجه الإخوان على أن الكثير من المخالف يجب أن ينظر إليها من قريب ولا تسمع سماعا من بعيد. وأظن الوقت قد انتهى والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.